بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول جانبا من خصائص سيد الكائنات المصطفى صلى الله عليه وآله، وهي عبارة عن مجموعة من الأحكام تعرض لها العلماء من الفريقين في أن النبي صلى الله عليه وآله كان له جملة من الأحكام المختصة به دون سواه. ويلاحظ الإنسان في هذه الجهة ملاحظة مهمة، وهي أن العادة أن الشخص عندما يصبح زعيما، ملكا، سلطانا، رئيسا، يختص بأشياء من صالحه وفي حسابه. فإذا كان مثلا في السابق يكدح ويتعب، الآن مع زعامته وملكه وسلطانه ورئاسته أصبح توفر له وسائل الراحة. إذا كان دخله المادي قليلا في السابق فهو الآن تحت يده القصور والأموال يصطفي منها ما يشاء. العادة في الزعماء هي هذه، إلا أننا عندما نأتي إلى نموذج رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أن خصائصه هي عبارة عن زيادة في تكاليفه وتصعيد إن صح التعبير لأموره. فبعض الأشياء التي هي مستحبة على عامة الناس وبالنسبة لهم، هذه المستحبات للناس هي بالنسبة إليه واجبات، وبالتالي يكون حال الرعية هنا والإنسان العادي أسهل من حال النبي لأن الإنسان بالنسبة إلى المستحب يستطيع أن يفعله ويستطيع أن يتركه، أما إذا صار واجبا فلا بد من فعله. بعض الأمور التي هي بالنسبة لعامة الناس مكروهة صارت بالنسبة إلى رسول الله محرمة، وفي هذا أيضا تكليف إضافي، لأن الأمر المكروه يستطيع الإنسان أن يتركه فيحصل على الثواب، ويستطيع أن يفعله فلا يثاب ولا يعاقب. أما إذا صار هذا المكروه شيئا محرما عليه، آنئذ صار ملزما باتباع حكم التحريم. هناك قسم من الخصائص النبوية هي عبارة عن تكاليف إضافية لرسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا مما يذكر في الواجبات على النبي، يذكر أمر صلاة الوتر وقيام الليل والسواك. هذه ثلاثة أمور بالنسبة إلى عامة الناس غير النبي صلى الله عليه وآله هي مستحبة، لكنها بالنسبة إلى خصوص النبي واجبة. أنت الآن بحمد الله تسهر إلى بعد منتصف الليل، باعتبار نظام حياة الناس في شهر رمضان هنا في مناطقنا هو حالة السهر، ونصف الليل الشرعي لا يعتبر متأخرا بالنسبة إلى الكثير. نصف الليل الشرعي مو الساعة 12، وإنما يعني أن تحسب من وقت المغرب أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وتقسم هذه المسافة على 2 وتضيفها إلى الغروب. مثلا لو فرضنا الغروب الساعة 6 والفجر الساعة 4 الصبح، هنا كم ساعة عندنا؟ 6 و14 ساعات، صحيح؟ تقسمها على 2 صار 5 ساعات، تضيفها إلى وقت الغروب 5 ساعات زائد ساعة 6 صار الساعة كم؟ 11. ساعة 11 بناء على هذا الترتيب نص الليل الشرعي. طبعا هذا مو دائما، بعض الأحيان يصير 11 ونص، بعض الأحيان يصير 12، حسب اختلاف المسافة الزمنية. فقسم من الناس الآن يسهرون، والكثير منهم ولا ريب أن إخوتي المستمعين منهم يقومون لصلاة الليل ما دام هو قاعد، ولا سيما في ركعتي الشافع وركعة الوتر. فقسم من الناس هكذا يقول لك أنا الآن نص الليل قاعد، هي كلها 3 ركعات، مجموع وقتها ربما ما يتجاوز 5 دقائق، فخليني أصلي صلاة الليل ولو بمقدار 3 ركعات. أكو هم 8 ركعات قبل ذلك، بس قسم إذا أراد أن يتعود ما يسويها من البداية بالصورة المفصلة 11 ركعة إلى أن بعد يشتاق إليها. بس يبقى هذا الأمر كله في إطار الاستحباب وما ورد فيها من الروايات. لما تيجي المسألة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قالوا هنا أن على رسول الله صلى الله عليه وآله الوتر واجب وقيام جزء من الليل أيضا واجب، فما في بعد الليلة تعبان، ما لخلق، مشغول، ما عندي توجه روحاني، لا، بعد هذا صار واجب من الواجبات بالنسبة إلى رسول الله. العادة كما قلنا أن الزعماء والعظماء والرؤساء كل ما زادت سلطنتهم خفت التكاليف عليهم وزادت راحتهم. النبي في مسير متعاكس، قبل النبوة ما كان، قبل البعثة ما كانت التكاليف عليه، لما صارت النبوة والبعثة صارت عليها التكاليف، على أمته مستحبة وعليه واجبة. السواك، السواك بالنسبة إلى عامة الناس مستحب، ولكن بالنسبة إلى رسول الله هو واجب. السواك بالنسبة إلى رسول الله كما يقول علماء الفريقين، يعني الطرفان هنا في قسم من الخصائص متفقان. تتصور لو واحد صار السواك عليه واجب، الآن جاي دايخ تعبان يريد ينام، وش يقومه إلى المغسلة ويبدأ يستاك وطير هالنوم مالته؟ النبي بالتالي لابد أن يستاك. هذا يصير بالنسبة إلى رسول الله مثل غسل الجنابة. غسل الجنابة لو لم يكن واجبا واحد ما يقوم فيه، وبالتالي إنسان افترض أنزل السائل المنوي أو قارب زوجته، شنو يروح ويغسل رأسه ورقبته وكل هالمنطقة يعمها بالماء، وبعد ذلك يغسل بدنه إما على الترتيب الجزء الأيمن أولا ثم الأيسر ثانيا على رأي بعض الفقهاء، أو كل البدن مرة واحدة على رأي آخرين، شنو هذا؟ شدة عيلة، خصوصا إذا رح يقوم حتى قبل لينام مثل هالأيام، يعني لازم ما يكون ما يبقى على الجنابة إلى الفجر متعمدا في أيام الصيام بالنسبة إلى زحمة هذه، ولكنه واجب لازم واحد يسويه. لو أوجب الله سبحانه وتعالى أو النبي أمر السواك لكان السواك والاستياك مثل غسل الجنابة، ولكن النبي لاحظ قال لولا أني أخشى أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذا أمر هنا أمر وجوبي يصير لازم. فهذه من الأمور التي هي واجبة على النبي كخصائص بالنسبة له، مو امتيازات هي في الواقع، هي تكاليف زيادة في التكاليف. هناك بعض الأمور محرمات على رسول الله بالنسبة إلى غيره هي مكروهات. خائنة الأعين، ما يسمى بخائنة الأعين بالنسبة إلى رسول الله محرمة. تقعدوا يا جماعة لنفترض واحد منهم يريد يجيب سالفة، فأنت تغمز إلى بعينك الشكل بطرف عينك، يعني لا تقول. طيب واحد جاي يدق الباب وانت وياك ابنك هالشكل، يسأل فلان هنا، انت هم ما تريد يخبر عنه، فتأشر عليه انه لا تخبر عني انه انا موجود مثلا، وهكذا تريد تستأذن من جماعة، ما تريد تقول قدامهم انه يلا خلينا نقوم ويا فلان، فتأشر على صاحبك اشارة بطرف عينك انه بعد خلاص طولنا الشغلة قوم، وهكذا. هذه بالنسبة إلى عامة الناس ليست محرمة، لكنها بالنسبة إلى رسول الله غير جائزة. وانت تصور لو أردت أن تلتزم بهذا الحكم مدة أسبوع واجد تلقى عناء، جدا تلقى عناء. النبي صلى الله عليه وآله التزم بهذا طيلة عمره، حتى لقد ذكروا أنه أحد الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وآله بالقتل، هذا إجاء ووصل نفسه إلى داخل المكان اللي جالس فيه النبي وجلس، جلس عند النبي وبدأ يتحدث معه. هذول الأصحاب ينتظرون إشارة من رسول الله أنه هذا مشوه حسب التعبير، فلم يفعل النبي إلى أن هذا قام انسل و
نجا بنفسه. فقال لهم رسول الله: لما لم تقتلوا؟ قالوا: يا رسول الله، أنت ما أمرتنا، لو أشرت على واحد منا عينك خلاص. قال: ألم تعلم أنه تحرم علي خائنة الأعين؟ أنا بالنسبة إلي حرام، بالنسبة لكم لا. فهذه من الأمور التي هي في ذاتها غير محرمة، ولكن بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هي محرمة. قد يكون لأن النبي صلى الله عليه وآله هو بمثابة آمن بالنسبة إلى كل من جاوره، وقد يكون لسبب آخر. مثلا الصدقة الواجبة تحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله، بالنسبة إلى غيره ممن يحتاج يكره للإنسان أن يتعرض لطلب الصدقات، زين، والتعفف حتى للمحتاج خير. ليصير هذه حالة عند قسم من الناس، أحيانا شاب تشوفه مثلا من أجل أشياء ليست ضرورية يروح يفتح وجهه أمام زيد وأمام عامر: يابا أنا أريد مساعدة وأريد معونة وأريد كذا. خلي يكون وجهك أكثر كرامة من حاجتك. تارة واحد يضطر إلى ذلك في أمور ضرورية، بعد هذا كل شيء بثمن، ولكن بعض الأحيان قسم من الناس يستطعم هذه الطريقة، يكره الإنسان أن يتعرض إلى التصدق عليه، أن يستجدي من الآخرين، أن يطلب من الآخرين. وإذا كان ما مستحق ذاك خوب موعود بعقوبة، يأتي يوم القيامة شخص اللي يطلب من غير حاجة ووجهه مقشور اللحم، فكأنما هذا بقية ما وجهه أراقها في الدنيا، فيجي بعد ما عنده شيء يوم القيامة. فالصدقة المستحبة لا ينبغي التعرض لها، لكن الصدقة الواجبة بالنسبة إلى الفقير يجوز أن يعطيها الإنسان إليه. وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده بالنسبة إلى ذريته كرامة للنبي، لا يجوز له أخذ الصدقة الواجبة، فإن الصدقة الواجبة حرام على رسول الله وعلى ذرية رسول الله. الصدقة الواجبة مثل زكاة الفطرة، الصدقة الواجبة مثل الزكاة العامة، واحد عنده عدد من الأغنام زكاة، شيء من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير زكاة، زكاة واجبة، شيء من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، هذا ما يجوز أن يأخذها النبي. تحرم عليه الصدقة الواجبة كما تحرم على أبنائه وذريته. ولذلك أفتى الفقهاء على الأساس مثل زكاة الفطرة، ما تقدر أنت الإنسان غير سيد غير الهاشمي تعطي فطرتك لسيد هاشمي، لا يجوز. نعم الهاشمي يستطيع أن يعطي هذا وذاك، يشتغل على 110 و210 الهاشمي 220، طيب. وأما عكسه فلا، لا يستطيع أن يعطي الهاشمي. هذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فلفتة نريد نشير إليها هنا ربما تمر عليكم في عادة تقرأ في المراسي الحسينية، أن لما وصل ركب السبايا إلى الكوفة قام الناس بإعطاء أطفال الحسين شيء من التمر والخبز، فقالت زينب: يا أهل الكوفة، إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. فهذه مو صدقة واجبة، فلماذا جعلتها حراما؟ صدقة الواجبة حرام. الجواب على ذلك عدة أجوبة أنا أشير إليها باختصار، مو موضوعنا الأساسي هذا، بس حتى لا تبقى مسار سؤال. أولا، ليست كل عبارات المقاتل يمكن الاستدلال بها في الفقه. ليش؟ لأن قسم منها ما تتمتع بميزة السند الفقهي، وذلك لأن النقل التاريخي ما مطلوب منه نفس المطلوب من المتن الروائي الفقهي. أنا أروح أطالع لنفترض مروج الذهب للمسعودي، أعتق وهو من علمائنا الكبار، فقيه متكلم ومؤرخ متثبت وحافظ محيط، تحدثنا عنه قبل سنتين في أعلام الإمامية، المعروف عنه التثبت، المعروف عنه الدقة. فأنا لما أروح في قضية تاريخية أطالعها وهذا قد نقلها وأنا أعتقد بتثبته وحفظه ودقته، ما أروح أدور على السند ماله. ليش؟ لأنه أنا مطمئن إلى نقله، أقدر في الموضوع التاريخي أن أنقله وأتحدث عنه. أما في الفقه مو هالشكل، في الفقه حتى لو نقلها من هو أكثر وثاقة وحفظا من الكليني، من المسعودي كالكليني مثلا وهو ثقة الإسلام، ما يكتفي الفقيه بهذا المعنى، يقول لازم نروح نشوف الرجال اللي نقل عنهم منه الكليني ونشوف حال واحد واحد من هؤلاء الرجال. فهذا الفرق بين النص التاريخي وبين المتن الروائي اللي يتعرض إلى الفقه. ليس كل ما ورد في المقاتل معتبرا بدرجة الاعتبار الفقهي، ولذلك لا يمكن الاستدلال به. هذا واحد. الثاني من الأمور أن هناك عنوانا آخر لو فرضنا تحقق هذا، وهو أن زينب عليها السلام رأت في أخذ هؤلاء الأطفال وإعطاء الكوفيين لهم هذا الخبز، رأت فيه شيئا من الإهانة والهتك والشماسة بأهل البيت عليهم السلام. وهذا إذا صار فهو بأي شكل من الأشكال غير جائز، حتى لو بكلمة سيهتك شأن أهل البيت، يتشمت بهم، يخفض من شأنهم، ما يجوز، فضلا عن إعطاء التمر وغير ذلك. أضف إلى هذا شيء ثالث، وهو أن زينب عليها السلام كانت تريد أن تخبر أهل الكوفة بمنزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. اللي يدري يدري يتذكر، واللي ما يدري خلي يدري الآن أن هؤلاء الجماعة هم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان صوت يعلم الناس عن أن هذا الركب هو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا هم هناك جواب آخر، هذا يكون إذا تم من جهة السند ومن جهة سائر الأمور دليل لمن قال من العلماء أن الصدقة عموما محرمة على أهل البيت. أكو هناك رأي، وإن كان الرأي غير مشهور، الرأي المشهور هو أن الصدقة الواجبة حرام. هناك رأي آخر غير مشهور، وهو أن عموم الصدقة غير جائزة لأهل البيت. فهذا يصير إذا سلم سنده وتمت دلالته يصير دليل لذلك القول الآخر. على أي حال، الرأي المشهور عندنا أن الصدقة الواجبة حرام على رسول الله وعلى ذريته، فلا يجوز له ولا لهم بتبعه أخذها. هذه من الخصائص في الواجبات والمحرمات. أكو عندنا بعض الخصائص في الحياة الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وآله، منها أنه يختص بأنه الوحيد في هذه الأمة، بل ربما قبلها أيضا، من يستطيع أن يجمع بالعقد الدائم 9 نساء في وقت واحد. هذا لا يثبت لا إلى الأئمة ولا إلى سائر الناس، ولا يقول به أحد من المسلمين. ولهذا من العجيب أن أحد القضاة في هذه المنطقة كان موجود، وبالتالي من غير أبناء المذهب، كان يزعم أن الشيعة يقولون بجواز أن يتزوج الإنسان بالزواج الدائم 9 نساء في وقت واحد، ويزعم أيضا أنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، والمجموع يصير 9. أحيانا الواحد يكذب الكذبة ويجيب أيضا الدليل هم يقيم عليها، لأنه ماكو أحد ولا يوجد عالم من علماء الشيعة من زمان علي بن أبي طالب إلى يومنا هذا يقول بهذا الكلام، لا يوجد. بل يمكن أن غير الشيعة أيضا ما يقولون بهذا، لأن هذا من مختصات رسول الله، ومعنى الخصائص أنه بس إله، إذا صار سائر الناس يشتركون وياه، شنو هذه من خصيصة؟ مخصصة صارت عامة. طيب، بل حتى هالدليل الذي قاله أبدا لا يدل. ليش ما يدل؟ لأن هذه الصيغة القرآنية ليست صيغة عدد، 2 و3 و4 ليست صيغة عددية، وإنما هي صيغة كيفية. يعني شنو؟ يعني مرة أنت عندك جماعة فتقول جاءوا 2 و2، عندك عزيمة فطور فتقول الجماعة جاءوا 2 و2، 2 و2 يعني شنو؟ يعني كل 2 مع بعض، ما حد إجا منهم منفرد. هسه يمكن هم 20 نفر، يمكن 50 نفر، ولكن جاءوا بكيفية الاقتران. مو تقول 2 و2 يعني 4، وإنما بمعنى أنهم جاءوا على هذه الكيفية. فمن الممكن أن يكونوا 4، وممكن يكونوا شنو؟ 40 شخص. أو أن تقول جاءوا 3، يعني في مجموعة من 3 أشخاص، كل 3 يجون مع بعض، أو كل جماعة جايين في سيارة 4 ركاب رباع. طيب، القرآن الكريم يقول للناس: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 1، واضح بعد، أو 2 مع بعض هم يصير، 3 مع بعض هم يصير، 4 مع بعض هم يصير، 5 و6 بعد ما يصير. ليش؟ لأنه لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد، وهذه صيغة اقتران كيفية. طيب، مو صيغة عدد. وكان يستطيع أن يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3، مو 3 و4، مو رباع. هذه صيغة عدد، ذيك صيغة شنو؟ كيفية. ولذلك هذا يعد نوع من إما من التهريج أو من قلة العلم والتتبع. حتى أن أحد مشايخنا تذكر قال له: إذا جبت من هذا الرأي عن الشيعة أسندت إلى واحد إليك 100,000 ريال. قال: هذا رأي عندهم من القديم، الآن ما حد يفتي به، ولكن قال جيب لي لو إن شاء الله كتاب من زمان علي بن أبي طالب. طيب، أي عالم من علماء الشيعة إذا يجيب هذا الرأي إليك هذه الجائزة، ومن الطبيعي أنه هو الذي خلق هذه الكذبة فلا يستطيع أن يأتي بمصدرها. طيب، فهذا من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يستطيع أن يجمع في النكاح بين 9 نساء في وقت واحد، وهذا لحكمة يعلمها الله، مع أنه الناس تكلموا فيها أنه لأجل قضايا دعوية ورسالية وكفالة اجتماعية وغير ذلك، قضايا سياسية، تحالفات. المستشرقون اجوا ونبشوا في هذه النار كثير، قالوا هذا محمد ابن عبد الله لذكره الشرف والصلوات، هذا رجل وراء النساء والشهوات وكذا، عيسى بن مريم اللي ما تزوج احسن من عنده، هذا انظف. احنا ينبغي ان نقول مرحلتين من الحديث. المرحلة الاولى، لنفترض ان النبي كان يحب الزواج بالنساء، ما المحذور في ذلك؟ العقلي، العقلائي، الشرعي، ما هو المحذور في ذلك؟ لنفترض ان النبي كان يحب ان يتزوج كثيرا من النساء، شنو المشكلة؟ لا توجد مشكلة. ليش؟ لأن مقدار رغبات البشر ما تقاس بالمسطرة، لا في الأكل، لا في الشرب، لا في الجنس، لا في التملك. أكو أنت تجلس على مائدة واحدة تشوف بجنبك واحد يأكل 4 لقمات يقول الحمد لله شبعت ما اشتهي أكثر، وأنت تأكل 10 لقمات تقول الحمد لله هذا مقدار استيعابي وطاقتي، وزيد إلى جانبكما يأكل 20 لقمة ويقول الحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى هذا اعتدال، بالنسبة إلى ذاك اعتدال، بالنسبة إلى ذاك اعتدال. ما نقول عن المبالغة في الأكل، لا، هذا طاقة بدنه ومقدار رغبته في الطعام هالمقدار، ذاك مقدار رغبته هالشكل. في المشرب أيضا نفس الشيء، أكو بعض الأشخاص يشرب لك استكانة شاي يقول بس الحمد لله، واحد آخر يشرب لك 2 كاسات عصير كل واحد الشكل، طيب عادي بالنسبة إليه. لا نتكلم عن المبالغة. وهكذا الحال حتى في الرغبة الجنسية تتفاوت حتى في الناس الأصحاء، إنسان عنده رغبة جنسية قوية وإنسان عنده رغبة جنسية ضعيفة. واحد اتصل في مرة من المرات شاب بحساب وقال أنه أنا عندي مشكلة ويا أهلي. يا شو المشكلة؟ قال أنا رغبة زوجتي قوية جدا، وأنا رغبتي المقاربة مرة واحدة في الأسبوع زايد علي، فهذا مسبب إلينا مشكلة. أقول له شنو أنت مريض؟ قال لا أنا ما في مرض ولا كذا، بس ما أرغب. هذا هو بعد هذا هالشكل. وأكو واحد آخر ما شاء الله، هذا مو الآن، في زمان رسول الله. أنقل لكم هذه الحادثة ولو حديثنا شوية بصير سياسي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له يا رسول الله خطبني فلان أبو سفيان وخطبني فلان أبو جندل اسمه، فأيهما تنصحني به؟ هذا يذكروها السنة والشيعة في باب المشورة على المستنصح، وأنه هذا ذكر صفاته حسنة أو غير حسنة لا يعد غيبة. إذا جوك استشيرونك في أمر زواج، أنا فلان متقدم إلينا وش رايك؟ إذا فيه خلل وخطل ما في مانع تقول، إما تعتذر تقول لهم أنا مالي شغل، أو لا إذا قلت لا بد أن تقول بالحق، تقول هذا إنسان مو متدين مثلا، لو كان غير متدين إذا استشاروك واستنصحوك طيب، وإلا لو قلت بخلاف ذلك كنت غاشا. إما تعتذر تقول أنا ما أدخل في الموضوع، وإما أن تقول بالحق ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة، هذا من المستثنيات. فجاءت إلى النبي تستشيره فقال لها: أما أبو سفيان فرجل صعلوك لا مال له. بعدين صارت الأموال عليه. طيب، هل في هالفترة بداية الدعوة الإسلامية، بداية الدولة الإسلامية، أيام اللي أظهر أبو سفيان الإسلام، ما كان عنده هذا الثراء؟ طيب، فبالتالي ما يرغى إذا تريدي وفد واحد الشكل ما يخاذ الوضع. وأما فلان الثاني فلا يضع العصا عن عاتقه. هذا تعبير النبي مؤدب، لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الرغبة الجنسية باستمرار داخل وطالع على هالشكل. فأنت بعد اختاري هذا النبي صلى الله عليه وآله، بالتالي قدامه فد واحد من هالنوع، رجل عنده رغبة إضافية، ما يعتبر هذا مثلا شيء من الأشياء المحرمة أو السيئة، إذا أتاها من الحلال وفي موردها ما فيها مشكلة أبدا. لو فرضنا أن النبي كان عنده هذه الرغبة، ما المانع من ذلك؟ لا يوجد مانع إذا أتاها في حلها وضمن الحكم الشرعي، ما في أي مشكلة، مع أننا لا نعتقد بما يقولون، ونعتقد أن النبي سيرته على خلاف هذا الأمر، وإلا النبي أول زوجة زوجها بعد وفاة السيدة خديجة في مكة كانت سودة بنت زمعة، إما تزوجها في مكة قبل الهجرة بقليل أو بعد الهجرة بقليل. سودة بنت زمعة امرأة كبيرة السن، فوق 55 سنة، وكانت متزوجة من شخص آخر، وش فيها من رغبة للنبي يرغب فيها الآن؟ لا هي بكر، لا هي شابة، لم تذكر بجمال استثنائي، عمرها 55 سنة. في المقابل لما جاءت إليه امرأة أنصارية شابة متعطرة لابسة أجمل ملابسها متهيئة، وذكرها القرآن وقالت له: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هي هذه ذاك الوقت النبي عنده أموال، عنده مكان يستوعبها، هذه امرأة شابة باكر لم تتزوج قبله بأحد. طيب، مع ذلك قال لها: جزاك الله خير الجزاء على رغبتك في رسوله، لكن أنا الآن لا إربة لي. المسافة بين هذه السودة بنت زمعة وبين هذه ما تتجاوز 5 سنوات، أقل أكثر. طيب، هذا اللي يروح يدور سودة بنت زمعة وهي امرأة 55 سنة عمرها وثيب وميت عنها زوجها، ويمتنع عن شابة باكر في ريعان الصبا متعطرة متزينة واصلة إلى داخل بيتهم، مو هو راح وراها، جاءت إلى منزل، حتى إحدى زوجاته نقلوا إنها حفصة تهجمت عليها، فهذه جاية إلى داخل بيته، مع ذلك يقول لها: شكرا جزيلا، الله يفيد. وما في مهر أيضا، هذا من مختصات النبي، أنه لو أن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي بلفظ الهبة، قالت: وهبت نفسي لك، لا يجب عليه أن يدفع لها مهرا، قل أو كثر. وبعض العلماء قال حتى ما يحتاج إلى عقد، هذا هو نفسه إذا قالت وهبت قال قبلت، هو هذا خلاص صارت زوجة. وإن كان هناك الرأي لعله المشهور يقول تحتاج إلى عقد نكاح ولكن لا لزوم للمهر. فالنبي اللي يجي يترك مثل هذه الشابة الباكر اللي واصلة إلى داخل بيته وجميلة، ويروح وراء سودة بنت زمعة رضوان الله تعالى عليه، ما نريد نقلل من شأنها، ولكن نريد أن نقول أنها لم يكن فيها مطمع جنسي. فالنبي صلى الله عليه وآله كان أسمى من هذا الأمر، مع أننا لا نعتقد أنه عيب وعار وشنار عليه لو كان، وهو لم يكن أيضا. فهذا من مختصاته سلام الله عليه وصلواته، ومن مختصاته أيضا أنه لا تنكح نساؤه من بعده كما في القرآن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إذا تزوج النبي امرأة ودخل بها فإن هذه المرأة تحرم على الرجال بعد النبي مطلقا، أي رجل وصي مؤمن صالح غير صالح خلص بعد، صيانة من الله لشأن نبيه المصطفى محمد. وهذا استثناء من استحباب أن تتزوج المرأة بعد وفاة زوجها، يستحب للمرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها. أكو بعض النساء وقسم منهم شابات ترى تتزوج بعد سنة سنتين زوجها لأي سبب من الأسباب يتوفى، فتقول أنا أظل وفية إلى ذكرى زوجي وتاريخه وعلاقتنا ومشاعرنا وما أتزوج. هذا ليس مستحبا شرعيا، المستحب الشرعي أن تتزوج. والنكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني يشمل أيضا هذا المورد، إذا وجدت الكفر وحصلت على فرصة مناسبة للزواج الاستحباب هو أن تتزوج لا أن تبقى، ماكو استحباب أن تبقى وفية لذكرى زوجها، ما عندنا الاستحباب. الاستحباب أن تتزوج شخصا آخر متى ما وجدت الكفء المناسب وظروف حياتها كانت مناسبة للزواج. طيب، هذا بالنسبة إلى عامة النساء، وأما بالنسبة إلى زوجات رسول الله فلا، لا يجوز أبدا، وهذا من مختصات النبي لا يصدق حتى على زوجات الأوصياء. أمير المؤمنين سلام الله عليه وصي رسول الله، نفس رسول الله خليفته من بعده، طيب أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قرأنا حديث آخر أيضا ليالي الوفاة كمنزلة نفسي، زين، بالإضافة إلى آية المباهلة. ولكن في هذا الحكم وفي الأحكام التي ذكرناها من الخصائص لا يشترك علي بن أبي طالب مع جلالة قدره مع رسول الله صلى الله عليه وآله. علي أمير المؤمنين بعد وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تزوج نساء متعددات، تزوج أمامة بنت العاص ابن الربيع، ابنة أخت الزهراء، تزوج أيضا فاطمة بنت حزام الكلابية، تزوج أسماء بنت عميس الخثعمية، تزوج خولة والدة محمد بن الحنفية بعدما اشتراها من سبي عين التمر وأعتقها ثم تزوجها، وتزوج أيضا نساء أخريات. طبعا ما يستطيع أن يجمع بالعقد الدائم أكثر من أربع في وقت واحد، ملاحظ شلون؟ وهذول تستطيع هذه النساء لو أردنا أن يتزوجن بعد أمير المؤمنين عليه السلام يقدروا يتزوجون بعد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كانت أيضا منازلهم منازل عالية ومتعالية، يعني فيما بينهم أصل درجات، بالإضافة إلى أنهم زوجات الوصي. وإن قلنا أن التزوج بالوصي أو النبي لوحده لا يعد درجة تميزهن على سائر الناس، وإنما بالإضافة إلى العمل الصالح والسعي من قبلهن. ولذلك مع أنهن كلهن كن زوجات أمير المؤمنين إلا أنه بعضهن تميزت على البعض الآخر. والسائد والمشهور عندنا أن أم البنين أم العباس وإخوته الثلاثة كانت أفضل نساء أمير المؤمنين عليه السلام، من غير فاطمة الزهراء. طبعا ماكو قياس بين كل النساء وبين فاطمة، هي سيدتهن وحجة الله عليهم. كلام فيما بعد فاطمة، كانت أم البنين هي المفضلة بينهن لمواقفها، لتربيتها لأولادها، لشدة علاقتها بأبناء فاطمة الزهراء عليها السلام، لما تمثل من مواقفها بعد كربلاء من المواساة والمعاضدة وإبراز الحزن بالنسبة إلى أهل البيت النبوي. هذا كله يضيف إلى رصيدها وحسابها شيئا متميزا، ولا سيما ما نقله المؤرخون من موقفها مع بشير أو بشر بن حذلم لما جاء إلى موضع مخيم زين العابدين على بوابة المدينة، وطلب منه الإمام زين العابدين أن ينعى والده الحسين لأهل المدينة. يقول: ركضت بعد أن رقيت دابتي ورفعت عقيرتي صوتي بأعلاه: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. خرج الناس يتساءلون: ما الخبر؟ قلت لهم: الخبر عند مسجد رسول الله، عند قبر رسول الله، هو صاحب العزاء. اجتمع الناس هناك يتطلعون إلى خبر بشر بن حذلم، وإذا به يقول: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، ضج الناس رافعين أصواتهم كل ينادي: وحسينا وسيدا. يقول أرباب الخبر: جاءت امرأة تتخطى الصفوف وتنادي: يا بشر من تنعى؟ قلت: سبحان الله، تسمعني أقول قتل الحسين وتسألني من تنعى؟ من هذه؟ قالوا: هذه أم البنين، أم العباس وإخوته. قلت لها: عظم الله لك الأجر بعبد الله. قالت: أخبرني عن ولدي الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر في عثمان، في جعفر. قالت: ما سألتك عنهم. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا يمناه ويسراه وفضقوا وامته بعمود الحديد. قالت: ويحك، قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، فلقد قتلوه عطشانا غريبا، لطمت رأسها وصاحت: وولدا وحسينا. ثم انطلقت من فورها إلى حيث العقيلة زينب، قالت: أدخلوها علينا، فهي شريكتنا في المصاب، وصل المدينة والخلاق، طلعت بلوني وتلاقت بهالحال زينب وام لب. وزينب تنادي بالجرى: لا تنشدوني، قلبي موزع والسهر عامي عيون، الآمال راحت والدهايا خيب ظنون. يم البنين تصيح: شوفي فجعة البيت،
قالت وحق اللي تربيت بحجرها أدري بفعلة كربلة شايد أمر لكن ثلاث نشتات وضحي لي خبرها أدري على شرح المصايب ما تقدري أريد أنشدك فعز بالناموس عباس وخبريني بصدر حسين بخيول العدم دايات وانتي وقفت مكتفة بديوان لرجات بالحبل مربوقات وياك النساء هذه زينب ومن قبل كانت اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم أمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.